بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. فالأنسب في التفصي أن يقال أن نسبة الملك إلى الفضول العاقد لنفسه في قوله تملكت منك أو قول غيره له ملكتك ليس من حيث هو بل من حيث جعل نفسه مالكا. هذا جواب عن الإشكال الوارد على تصحيح المعاملة بالإجازة من المالك فيما إذا قال السلام ورحمة الله المشتري للبايع الأصيل تملكت هذا الثوب منك بهذه الدراهم. ذكرنا هنا أن الإجازة المتعقبة لهذا الشراء من قبل المالك لا تصحح هذه المعاملة. الآن يجيب الشيخ الأعظم عن هذا الإشكال فيقول يمكن التخلص من هذا الإشكال بهذه الكيفية وهذه الطريقة، أن نقول أن الغاصب المشتري الفضولي حينما يقول للبايع الأصيل تملكت منك هذا الثوب، أو حينما يقول البايع الأصيل لهذا الغاصب ملكتك هذا الثوب، هنا نسبة، نسبة الفضولي الملك لنفسه حينما يقول تملكت، ونسبة التمليك لهذا الغاصب من قبل البائع حينما يقول له البائع الأصيل ملكتك. لكن هذه النسبة نسبة التمليك والتملك ليست تمليكا وتملكا من حيث هو هو، بل هذه النسبة نسبة التمليك والتملك نسبة تنزيلية، نسبة ادعائية، يعني تنزيل الغاصب نفسه منزلة مالك الثمر، ينزل نفسه منزلة مالك الثمر حينما يقول الغاصب تملكت. هذه مو نسبة، نسبة تملك. وحينما يقول البائع الأصيل ملكتك أنت المخاطب، هذه نسبة، هذه ليست نسبة، نسبة تمليك وتملك حقيقية من حيث هي، لأن التمليك والتملك لازم لابد أن يقع بين من؟ بين مالك الثمن وبين مالك المثمن، وهنا غاصب. هذا الغاصب هل يملك الثمن؟ هو غصب الدينار، هو غصب هذه الدراهم، لا يملك. فلا بد أن يكون هكذا ادعاء وتنزيلا، تملك بالادعاء والتنزيل، فينزل نفسه تنزيل المالك للثمن، اما اعتقادا في صورة جهله بالواقع، واما عدوانا في صورة علمه بانه غاصب. فهو يجعل نفسه مالكا للثمن، وبعبارة اوضح الغاصب يدعي الملكية اولا هنا حتى يصح النقل والانتقال، يدعي الملكية اولا ثم ينشئ المعاملة لنفسه. هذا هو التنزيل، لانه لا بيع الا في ملك، ايضا الشراء لا يصح الا بمال نفسه. فهو يدعي اولا انه مالك لهذا الثمن، ثم بعد ذلك ينشئ هذه المعاملة. ولهذا لو عقد الفضولي لنفسه من دون هذا البناء التنزيلي، من دون أن يبني على كونه مالكا للثمن، ومن دون مالكيته للثمن، بأن قال مثلا أنا لست مالكا، الغاصب هكذا يقول، أو يقول أنا لا أجعل نفسي مالكا، ومع ذلك أنا تملكت هذا الثوب، هل يصح هذا؟ لا يصح، بل هذا المبيع يكون لغوا، وهذا لا إشكال فيه. لما؟ لأن العرف لا يتصور تملكا إذا لم يكن المتملك لا مالكا حقيقيا ولا مالكا جعليا، فما في ممكن هنا تصور هذا الشيء. إذا لم يكن مالكا حقيقيا ولا مالكا ادعائيا تنزيليا أو جعليا، لا يمكن هنا تصور التملك أو التمليك، لأن مفهوم المبادلة لا يتحقق بتملك الغاصب. إذا تملك الغاصب هذا المبيع بمقابل مال غيره لا يتحقق مفهوم المبادلة. متى يتحقق مفهوم المبادلة؟ مفهوم المبادلة الحقيقية إنما يتحقق إذا كان المالك حقيقيا وهو العاقد. وبعبارة أخرى، إذا كان العاقد لنفسه مالكا حقيقيا، أو يدعي أنه مالك جهلا أو عدوانا من باب الادعاء والتنسب. فلو لم يكن العاقد حقيقيا أو ادعائيا وعقد لنفسه، لم تكن هناك معاوضة أو مبادلة حقيقية، هذه المعاوضة معاوضة صورية، تكون هناك معاوضة صورية، والمعاوضة الصورية لا تؤثر أثرها المترتب على كل مبادلة. المعاوضات الحقيقية يترتب الأثر عليها، أما المبادلة الصورية لا يترتب عليها الأثر النقل والانتقال. وعليه إذا قال المشتري الفضولي الغاصب للبائع الأصيل قال تملكت منك هذا الثوب بهذه الدراهم. هنا نسبة التملك إليه لا من حيث أنه متكلم تملكت هذه تملكت أنا، هذه لا من حيث أنه متكلم، بل من حيث أنه عد نفسه مالكا اعتقادا أو عدوانا، من هذا من هذه الحيثية من هذه الجهة. وبعبارة أخرى أن المسند إليه التملك في قول الغاصب تملكته من هو؟ المفروض يكون مالك الثمن، المفروض يكون هو مالك الثمن، ومالك الثمن هو المقصود منه، لأن معنى كلام الغاصب تملكته، قول الغاصب تملكته من حيث أني مالك للثمن، فالملك ثابت لحيثية المالكية، هذا. وملكية المالكية أو حيثية المالكية منطبقة على من لها مصادر، أفرادها من؟ هذه الحيثية المالكية حيثية تقييدية كما سيأتي. الحيثية التقييدية منطبقة على المالك للثمن حقيقة، ها، منطبقة على المالك للثمن حقيقة. والمالك للثمن حقيقة هل هو الغاصب؟ ليس الغاصب، بل لا ربط للملك بالغاصب أبدا. لكن بما أن الغاصب ادعى أنه المالك أو المسلط على الثمن، فهو أسند تملك المثمن إلى نفسه. لما يقول تملكت هذا الثوب معناها أسند تملك الثوب وهو المثمن إلى نفسه وليس إلى المالك الحقيقي. وبعد حصول الإجازة الآن أجازة، هنا أسند المالك الملك إلى نفسه أو المثمن إلى نفسه وأوقع البيعة، وبعد إنشاء بعد الإنشاء أجاز المالك الحقيقي. بعد حصول الإجازة من المالك الحقيقي، الإجازة بأي شيء تعلقت؟ الإجازة تتعلق بإنشاء الفضولي الغاصب، وإنشاء الفضولي هو التملك المسند إلى مالك الثمن، ومالك الثمن هو نفس المجيز، هو نفس المالك الحقيقي، حتى وإن كان مالك الثمن هو الغاصب ادعاء وتنزلا، حتى وإن كان هذا. فإذا أجاز المالك معناه ماذا؟ ماذا يلزم من الإجازة؟ يلزم انتقال الثمن إلى المالك الحقيقي، وحينئذ تتحقق المعاوضة الحقيقية. فمعناه أين الإشكال؟ لا يرد الإشكال بناء على هذا الجواب، لكن في الحقيقة هناك إشكالات عديدة ترد على هذا الكلام لا مجال لذكرها. هناك إشكالات عديدة ترد على كلام الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في الجواب عن إشكال بيع الفضول لنفسه، ولكن هناك جواب آخر ربما مرت الإشارة إليه، وهذا الجواب هو جواب الشيخ كاشف الغطاء قدس سره. الآن صحح، يعني ها صحح، هو صحح هذا الشيء، لكن بناء على أي أساس؟ بناء على أن هذه الإجازة المتعقبة من المالك يلزم منها انتقال الثمن من البائع إلى المالك، أو عفوا من المشتري الفضولي إلى المالك الحقيقي المجيز. معناه حصل هنا تحققت المعاوضة الحقيقية بين البائع الأصيل وبين المشتري الأصيل، بين صاحب الثمن وصاحب المثمن، حصلت، لا يلزم منه أي إشكال. لكن هناك جواب آخر عن الشيخ كاشف الغطاء في كتابه شرح القواعد للعلامة الحلي، قال هنا نذكره، نحن ذكرناه مجملا فيما سبق، وهنا نذكره من مصدره، يعني ما اعتمدنا على كلام الشيخ، لأنه كلام الشيخ فيه تنظير، يعني شبه المسألة فحتى نفهم. يعني كاشف الغطاء فقط مختصر، يعني بعبارة مختصرة، قال الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد: لو أجازه المالك على نحو ما قصده الغاصب احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا. معنى الكلام ماذا؟ بعبارة أخرى توضيح هذا الكلام، توضيح هذا الكلام أنه تتم هذه المعاملة بعد تمامية هذه المعاملة، يجيز المالك الحقيقي، الغاصب باع أو اشترى لنفسه، فما قصده المشتري هو أن يكون الشراء لنفسه في مقابل مال الغير، فيخرج السلعة التي اشتراها من ملك البائع الأصيل ويدخل، تدخل في كيس غير المالك وهو الغاصب، ويخرج الثمن في كيس البائع. طيب الآن لو أجاز المالك الأصلي، وإجازته مطابقة لما قصده الغاص، هذا تمت هذه المعاملة، لكن كيف تمت هذه الإجازة؟ كيف تصحح هذا البيع أو هذا الشراء؟ يقول: هذه الإجازة إنما تصير هذا العقد هبة وبيع في آن واحد، تصيره هبة وبيعا في آن واحد. معناه بعد الإجازة يتحقق أمران: الهبة من المالك، لأنه لا بيع ولا شراء إلا في ملك، فحتى تصدق هذه المعاوضة يصدق عليها معاوضة حقيقية، ويكون الغاصب قد تملك هذا الشيء، وإذا تملكه يحق له بيعه، فيقع البيع في الملك، فيتحقق أمران: هبة من قبل المالك للغاصب بالإجازة، ها؟ والأمر الآخر البيع. وهذا كأنما يكون مثل قول القائل اشتري بمالي لنفسك. كده شايف؟ اشتري بمالي لنفسك. انا اقول لك اعطيك هذا المال، اعطيك 100 ليرة واقول لك اشتري بهذه 100 ليرة خبزا لنفسك. معناه ماذا؟ معناه اني وهبتك هذه 100 حتى تبيع انت او حتى تشتري. وكذلك بمثل قوله اعتق عبدك عني. ها؟ شلون اعتق عبدك عني؟ كيف يقع العتق عني؟ العبد عبدك، العبد عبدك، ولا عتق الا في ملك. وانا اقول ماذا؟ اعتق عبدك عني حتى يقع العتق لي لا لك، فلا بد ان توهبني هذا العبد حتى يقع العتق عني. هذا هو توضيح المسألة. الشيخ الاعظم قدس سره نظر المقام بمسألة اعتق عبدك عني او بمسألة بع مالي عنك. التفت، انت بع مالي عنك مو عني، عنك، فلا بد ان تكون انت المالك للمال حتى تبيعه. لكن كيف تبيعه وهو ملكي؟ المال لي وليس لك، لا بد ان اهبك هذا المال حتى يقع البيع، لانه لا بيع الا في ملك. او بمثل قوله اشتري لك بمالي. اتفت الان؟ اشتري لك بمالي، وهكذا بقية الأمثلة. فالشيخ الأعظم نظر كلام كاشف الغطاء في شرحه على القواعد بهذه المسألة، ويقول ذكر تلاميذ كاشف الغطاء أمرين لهذا الكلام، وإن شاء الله يأتي في محله. فالأنسب في التفصي، التفصي يعني التخلص من الإشكال، التفصي يعني التخلص. فالأنسب في التفصي أن يقال كيف يمكن لنا أن نصحح هذه المعاملة بالإجازة. نعم، أن نسبة الملك إلى الفضولي، الفضولي الغاصب، الغاصب حينما يقول تملكت هذا الثوب، أو البايع الأصيل حينما يقول للفضولي ملكتك هذا الثوب. نعم، فالأنسب في التفصي أن يقال إن نسبة المالك الملك إلى الفضولي العاقد لنفسه، يعني نسبة الفضولي العاقد الملك لنفسه في قوله تملكت منك، قوله لمن؟ قوله للبايع الأصيل. الغاصب يقول للبايع الأصيل تملكت منك، تملكت ماذا؟ تملكت منك مثل هذا الثوب بهذه الدراهم، أو قول غيره له، قول يعني قول البايع الأصيل للمشتري الغاصب الفضولي، أو قول غيره له ملكتك، البايع الأصيل يقول للغاصب ملكتك هذا الثوب. ليس من حيث هو، ليس هنا تملك حقيقي، بل هو تملك ادعاء تنزيلي. ليس من حيث هو، بل من حيث جعل نفسه مالكا، يعني الفضولي جعل نفسه مالكا حقيقيا ادعاء وتنزلا. نعم، للثمن اعتقادا، اعتقادا في صورة الدخل للواقع، او عدوانا في صورة علمه بانه غاصب. نعم، ولذا يعني من هذا أن الفضولي يجعل نفسه مالكا ادعاء وتنزيلا، لو عقد الفضولي لنفسه من دون البناء على مالكيته، يعني من دون أن يبني على أنه مالك أو متملك، من دون هذا البناء، نعم دون البناء على مالكيته للثمن، بأن كما قلت يقول أنا لست بمالك ولم أجعل نفسي مالكا ادعاء وتنزيلا، ومع ذلك تملكت، هذا يصح البيع؟ هذا البيع يقع لغوا، نعم التزمنا بلغويته، لغوية هذا البيع، لأنه كما قلت العرف لا يمكن أن يتصور أن هنا تملكا وتمليكا، لا يملك شيء. ضرورة، هذه بالضرورة، الضرورة قاضية، يعني الضرورة عقلية، ضرورة عدم تحقق مفهوم المبادلة بتملك شخص مثل الغاصب، تملك شخص المال، تملك المبيع يعني بإزاء مال غيره. فإذا هذا التعليل، لماذا؟ لأنه لم يتحقق مفهوم المبادلة هنا، المفهوم الحقيقي. متى يتحقق مفهوم المبادلة الحقيقية؟ هو هنا يقول فالمبادلة الحقيقية من العاقل لنفسه لا يكون إلا إذا كان مالكا حقيقيا أو ادعائيا، إلا إذا كان هذا القائل تملكته إما أن يكون مالكا حقيقيا وإما أن يكون مالكا جعليا تنزليا ادعائيا. نعم، فلو لم يكن هذا العاقد، لم يكن أحدهما، لم يكن لا مالكا حقيقيا ولا مالكا ادعائيا، وعقد لنفسه، لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، بل تكون هذه المعاوضة صورية، مبادلة صورية لا يترتب عليها أي أثر من أثر النقل والانتقال. نعم، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه، المشتري لنفسه مو قال لنفسه، يعني هو يشتري لنفسه، يشتري المتاع لنفسه، نعم ماذا قال؟ قال تملكت منك، قال للبائع الأصيل تملكت منك كذا، ها يعني هذا الثوب بكذا من الدراهم مثلا، فالمنسوب إليه التملك من هو؟ هو المتكلم الآن، المنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم، وهو الغاصب، الغاصب، لكن لا من حيث هو، لا من حيث هو متكلم، لا من حيث هو متكلم، بل من حيث عد نفسه ما نفسه عفوا مالكا اعتقادا أو تنزيلا، اعتقادا إذا كان الغاصب جاهلا بأن الدراهم مثلا أو أن هذا المال ليس له، هذا واحد، أو عدوانا إذا كان الغاصب عالما بأنه غاصب. نعم، وحيث أن الثابت للشيء، هذا هنا قلت حيثية تقييدية، وحيث أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية. الآن خلينا نبين شنو الحيثية التقييدية، ما الفرق بين الحيثية التقييدية وما الفرق بين والحيثية التعليلية، نوضح هذا من خلال المثال. لو قال صلي وراء زيد من حيث أنه عادل، الآن جواز الصلاة ثابتة، ثابت لحيثية العدالة، وهذا بخلاف الحيثية التعليلية. هنا قيدنا جواز الصلاة وراء العادل، فمعناه أن جواز الصلاة ثابت لحيثية العدالة. طيب، أما بالنسبة إلى الحيثية التعليلية، مثلا إذا قلت الغرفة مضيئة من حيث أن الشمس طالعة، من هذا، من هذه الحيثية، الآن الإضاءة ثابتة للغرفة، الإضاءة الغرفة مضيئة، وهذا حكم الغرفة مضيئة، يبدو انكم ما تدرون الغرفة مضيئة، مو مبتدأ وخبر، مو موضوع محمول، المحمول ليس حكم، مضيئة هذا ثابت لمن؟ ثابت للغرفة. هل هو ثابت لطلوع الشمس؟ لم يكن ثابت لطلوع الشمس. إذن الثابت للشيء من حيثية تعليلية ثابت للمعلول وليس ثابت للحيثية، بخلاف الحيثية التقييدية. الحيثية التقييدية الثابت للشيء من حيث التقييد ثابت للمعلول وثابت للحيثية، ثابت للمعلول وثابت للحيثية. فهنا لما نقول صلي وراء بيت، صلي مو الصلاة، صلي وراء زيد من حيث أنه عادل، فقيدنا جواز الصلاة خلف زيد بالعدالة، قيدناه بالعدالة. فإذا جواز الصلاة ثابت لحيثية العدالة، هذه الحيثية التقييدية. هنا الآن فيما نحن فيه ماذا يقول الشيخ؟ يقول أن الغاصب لما يتكلم ويقول تملكته، من حيث أنه ماذا؟ من حيث أنه مالك، أو من مالك حقيقي، من حيث أنه متكلم، أو من حيث أنه مالك ادعاء وتنزيلا، سواء كان مالكا اعتقادا او عدوانا، فهذا حيثية تقييدية. والحيثية التقييدية معنى ان ما ثبت للمعلول ثابت لهذه الحيثية، ثابت لهذه الحيثية. كما قدتم اخذ الشراء إن قرأتم هذا، المفروض أنكم قرأتم الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، قرأتم هذه الفلسفة، المفروض أنكم قرأتم. طيب الآن يقول وحيث أن الثابت للشيء من حيثية تقييدية، أنا مالك لكن ادعاء وتنزيلا، لا من حيث أنا متكلم بل من هذه الحيثية، ثابت لنفس تلك الحيثية. نعم. فالمسند إليه الآن يبين، فالمسند إليه التملك في قول الغاصب تملكت، هذا التملك هنا تملكت حقيقة، ونفس الواقع هو المالك للثمن. من هو تملكت؟ من هو تملك؟ تملكت مفروض هو مالك الثمن. مالك الثمن من هو؟ هل هو الغاصب أو المغصوب منه؟ المغصوب منه هو المالك للثمن. نعم للثمن، فإذا المغصوب منه. فمعنى كلام الغاصب تملكت من حيث أني مالك الثمن، فهذا الملك ثابت لحيثية المالكية، ثابت لحيثية المالكية، وحيثية المالكية منطبقة على مالك الثمن حقيقة. فهمت الآن هذه الحيثية التقييدية؟ مالك الثمن حقيقة، لا يعني لا ربط للملك في تملكت للغاصب، لا ربط له، وإنما لمالك الثمن. نعم هو مالك، المالك للثمن، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك مؤدعاء وتنزل، هو يدعي أنه مالك الثمن، أنه المالك المسلط على الثمن، أسند ملك المثمن، أسنده لمن؟ إلى نفسه. لما يقول تملكته معناها أسند الملك
إلى نفسه الذي هو بدل الثمن إلى نفسه ولم يسنده إلى المالك الحقيقي لكن بعد الإجازة. فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي، نعم، وهو التملك، هذا التملك المسند، هذا التملك إلى مالك الثمن حقيقة. مالك الثمن حقيقة من هو؟ المالك الأصلي، وهو أي مالك الثمن حقيقة نفس المجيز. نفس المجيز هو مالك الثمن الحقيقي فيلزم من ذلك، يعني هذا التجويز من قبل المالك يلزم منه انتقال الثمن إليه، انتقال الثمن لمن؟ إلى المالك، معناه يتحقق معنى المعاوضة الحقيقية والمبادلة الحقيقية فيندفع هذا الإشكال. وقلنا بل يرد على كلام الشيخ الأعظم عدة إشكالات ولا يندفع الإشكال. نعم، على كل هذا إلى هنا تمام الكلام في الجواب عن الإشكال، لكن مع وجود جواب آخر، هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضول موجبة لصيرورة العوض ملكا للفضول. الآن هذا إشارة إلى كلام وإلى جواب الشيخ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد. بعبارة أخرى أن هنا الإجازة إجازة المالك لعقد الفضول ماذا تصير؟ ماذا تجعل؟ هنا تقلب، كأنها تقلب. إذا كان الفضولي بايعا معناه يكون العوض لمن؟ العوض للمالك الأصل. وإذا كان البايع إذا كان الفضولي مشتركا معناه لمن؟ هو ملك للفضولي، لكن ملك للفضولي كيف؟ معناها أنه لابد أن نتصور هكذا أن المالك لما يجيز، المالك الحقيقي لما يجيز فبإجازته ينقلب، لابد أن يكون البايع الفضولي مالكا للثمن، ولابد أن يكون البايع المشتري الفضولي أيضا مالكا للمثمن. فالإجازة هي التي تصيره، هي التي تجعله هكذا، تجعله مالكا، مالكا للعوض أو للمعوض. نعم، أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض، هذا إذا كان الفضولي بايعا، نعم، ملكا للفضولي. يعني إذا كان هذا العوض ملكا للفضولي معناه ماذا؟ هل يدخل الثمن في كيس مالك المثمن؟ لا يدخل، يدخل في كيس الفضولي، وكذلك لا يدخل المثمن في كيس مالك الثمن. هذا الكلام ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد. شيخ مشايخنا من هو؟ كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد، تبع العلامة كاشف الغطاء غير واحد من أجلاء تلامذته، وذكر بعضهم في ذلك، يعني في وجه ما صححه الشيخ كاشف الغطاء في هذه الإجازة وجهين، أحدهما أن قضية كم باقي من الوقت؟ 5 دقائق. الحمد لله رب العالمين.